إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال إخوة الإسلام مع الآيات الكريمة التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى في حادثة الإفك التي يقول في أولها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم فابتدأ الله تعالى ببيان شأن أصحاب الإفك وأن ما حدث وإن كان في نفسه شرا إلا أنه للمؤمنين خير في العاقبة وفيه مصالح لهم أيضا في الحال ثم بين ربنا تبارك وتعالى خطيئة أهل الإفك وأن لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم وأن الذي تولى أكثره له عذاب عظيم ثم أرشد المؤمنين إلى ما يجب عليهم في هذا المقام من إحسان الظن بإخوانهم وأن أخ المسلم لأخيه كنفسه وأن هذه المسألة لا يجوز الخوض فيها دون النصاب الشرعي الذي جعله الله تعالى بينة تثبت بها جريمة الزنا، ولا يجوز إثباتها بدونها. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. هكذا قال ربنا تبارك وتعالى مؤكدا ما سبق من الذي يجب على المؤمنين في مثل هذا المقام، ومنبها على فضله ورحمته على العباد، وأنه لولا ذلك لهلكوا وأصابهم من الخسران والعذاب شيء عظيم. يقول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. أي لولا أن الله تعالى متفضل عليكم ورحيم بكم لمسكم فيما خضتم فيه عذاب عظيم. فبين جل وعلا أن ما حصل من الناس مستوجب للعذاب، فهو خطيئة وإثم عند الله تعالى، ومن تعرض للإثم فإنه يستحق العقوبة من الله عز وجل، إلا أن الله تعالى يتفضل على عباده ويرحمهم، ولا غناء لهم عن ذلك، فهم محتاجون إلى فضله ورحمته في كل حين. والله جل وعلا يبين هنا أن الفضل والرحمة شاملان للعباد في دنياهم وأخراهم، فليس الأمر مقصورا على الآخرة وحدها، بل إن الله عز وجل يتفضل على عباده ويرحمهم في الدنيا أيضا، يتفضل عليهم بأنواع النعم والإحسان، ويرحمهم بصرف الشر والفساد عنهم، يتفضل عليهم ويرحمهم
بألوان مصالحهم وسعادتهم، كل ذلك فضل من الله ورحمة. فالناس لا ينفكون أبدا عن فضل الله ورحمته، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فالناس جميعا يتقلبون في فضل ربهم ورحمته في كل حين، هذا في الدنيا، وفي الآخرة في دار الثواب والجزاء، حيث يقف الناس بين يديه يحاسبهم ويجازيهم، يقف أمامه البر والفاجر والمؤمن والكافر، فيجازي كلا بعمله، يقف أمامه من يستحق العقاب فيعفو عنه جل وعلا إذا شاء، يتفضل عليه ويرحمه ويعفو عنه ويغفر له فلا يعاقبه، وذلك تبع لمشيئته، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين سبحانه وتعالى أن ما وقع من الناس في تلك الحادثة أمر يستوجب العقاب، لولا أن الله تفضل عليهم ورحمهم فعفى عنهم وأرشدهم إلى ما ينفعهم. ثم بين ربنا تبارك وتعالى مزيدا من شأن الناس في تلك الحادثة، فقال: إذ تلقونه بألسنتكم، أن يتلقاه بعضكم عن بعض، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تقولون بأفواهكم ما لا تعلمون حقيقته، ما لا تتأكدون منه، ما لم يقم عندكم دليل على ثبوته، وهل هذا أمر هين؟ يقول تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالناس يحسبون هذا الأمر هينا لأن كلام اللسان من أسهل ما يكون، ما أسهل أن يحرك الإنسان لسانه، وما أسهل أن يتكلم في أمر ما أو قضية ما، ولكن من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، هكذا قال السلف، هكذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. فلا يتكلم المسلم إلا بما يعنيه، إلا بما يهمه، إلا بما يحتاج إليه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما لا يعني المسلم من حسن إسلامه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا قاعدة الكلام الذي يتكلم به المسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فهما أمران لا ثالث لهما، إما الكلام بالخير وإما السكوت. فإذا كان كلام بشر أو بما لا فائدة فيه أو بعبث أو لهو، فإن الإنسان ينبغي له أن يتركه، وهذا من الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فكيف إذا كان الكلام كما وقع في تلك الحادثة، خوض في عرض امرأة مؤمنة، ولم تكن تلك المرأة كآحاد النساء، بل هي أم المؤمنين، والله جل وعلا يقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، قد كرمهن الله عز وجل وأعلى شأنهن، ولهذا كان الإثم في حقهن أعظم، كما قال تعالى قبل الآية المذكورة آنفا: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فمقام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كريم، لهن من الحق شيء عظيم، ولهذا كان الإثم في حقهن أعظم من غيرهن، وكانت العقوبة في حقهن أعظم من غيرهن. فالمرأة التي وقع الخوض في شأنها لم تكن كآحاد المؤمنات. إذا كان الخوض في امرأة مؤمنة عظيما عند الله تعالى، فكيف بأم المؤمنين؟ كيف بزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ والقدح فيها قدح فيه. فالناس يستهينون بكلام اللسان ولا يعدونه من الأشياء العظيمة المهمة، إلا أنه من الأعمال التي يحاسب عليها الله تعالى ويجازي بها. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. وهذا في كلمة واحدة. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآية أن المسلم لا يجوز له أن يخوض في أمر لا علم له به، لا يجوز له أن يتكلم بلسانه في أمر لا يعلم حقيقته، ولا سيما إذا كان فيه ضرر على الناس، إذا كان يتعلق بأعراض مثلا، لا يجوز له أن يخوض في هذا دون علم وبينة. وإذا حسب هذا هينا فهو عند الله عظيم. وفي هذه الآية من التنبيه على التفاوت بين الميزان عند الناس والميزان عند الله، وهو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف لما مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أي ما يعذبان في كبير عند الناس، وإنه لكبير عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، هذه خطيئة لسان، قال: وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. أمران يتساهل فيهما كثير من الناس، يحسبونهما هينين وهما عند الله عظيمان. عذب بهما رجلان في قبريهما، وعذاب القبر شديد. أعاذنا الله وإياكم منه ومن جميع ألوان العذاب في الدنيا والآخرة. فلا تستصغرن شيئا إذا كان حراما عند الله. إذا نهاك ربك عن شيء فهو عظيم، حتى وإن كنت لا تعده كذلك، حتى وإن كنت لا تتبين ما فيه من الخطر. كل ما نهى الله عنه فهو عظيم، كل ما حرمه الله فهو كبير. وفي هذا قال السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى قدر من عصيت. هذا هو المراد. لا تنظر إلى المعصية أصغيرة هي في نفسها أم كبيرة، ماذا فيها من الوعيد وماذا فيها من العذاب. لا تنظر إلى هذا، ولكن انظر إلى قدر من تعصي، انظر إلى قدر من تتعدى حدوده، انظر إلى قدر من تخالف أمره. فإذا نظرت إلى هذا واستحضرته عظمت الذنب ولم تقدم عليه. ففي هذه الآية من البيان والفائدة شيء عظيم، أن الإنسان لا يجوز له أن يستهين بشيء قد حرمه الله تعالى، ولا يجوز له أن يقدم على شيء يستصغره ويستهين به، فربما يكون عند الله عز وجل فيه من العذاب والعقوبة شيء عظيم. ثم أكد ربنا تبارك وتعالى تارة أخرى على الذي كان يجب على المسلمين في مقامهم ذلك، فقال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أي كان يجب عليكم كما تقدم في صدر الآيات أن تكفوا عن الخوض في هذا الكلام، وأن تحسنوا الظن بإخوانكم، وأن تنزهوا الله تبارك وتعالى وتتعجبوا من هذا الذي وقع. وذلك قوله تعالى: سبحانك. هذه كلمة تنزه وتعجب، كلمة فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى أن يكون متصفا بنقص أو عيب، وفيها من التعجب لهذا الذي يقع. كيف يخاض في شأن عائشة، وكيف يتكلم في عرضها وفي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أمر يوجب العجب، هذا أمر يوجب الاستغراب. لا يمكن أن يقع هذا، ولا يمكن أن تقع امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جريمة مثل هذه. فبين الله تعالى أن المؤمنين كان يجب عليهم أن يسلكوا هذا المسلك، كان يجب عليهم أن يكفوا عن الخوض في ذلك، وأن يحسنوا الظن بإخوانهم، وأن يصرحوا بأن هذا الذي وقع بهتان عظيم. ثم قال ربنا: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله، لمثل هذا الخوض، لمثل هذا الحديث، لمثل هذا الذنب أبدا. فيجب عليكم لا مجرد الانتهاء عن هذا الأمر، ولكن يجب عليكم أن تعزموا على عدم العودة إليه. وهذا شرط من شروط التوبة، لا بد من العزم عزما أكيدا صادقا على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. فالآية دليل على هذا الشرط وتنبيه عليه، وهو داخل في قضية الإصرار التي ذكرها الله تعالى في قوله: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالعبد إذا تاب من ذنبه يجب عليه أن يعزم عزما صادقا أنه لا يعود إليه، وهذا من الإيمان. يقول الله: إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين حقا فيجب عليكم ألا تعودوا إلى هذا الذنب مرة أخرى. فمن الإيمان الواجب على العبد أنه لا يصر بقلبه على معصية، لا يعزم بقلبه على معصية فضلا عن مقارفتها بالجوارح. فمن الإيمان أيها التائب أنك تعزم عزما أكيدا على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، فإن كنت مؤمنا حقا فإنك تفعل هذا. أسأل الله أن يجعلنا من التائبين المؤمنين. ثم قال الله عز وجل: ويبين الله لكم الآيات. وهذا مقتضى حكمته ورحمته بالعباد، لا يتركهم سدى ولا يذرهم هملا، بل يبين لهم ما ينفعهم ويحذرهم مما يضرهم، ويبين لهم الأحكام التي يجب عليهم أن يتمسكوا بها. فهذا من رحمة الله عز وجل ومن نعمه علينا أنه يبين لنا الآيات، يبين لنا الأحكام، يبين لنا كيف نتصرف في دنيانا، كيف نتعامل في حياتنا، كيف نؤدي حقه علينا. هذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل. فليس التكليف مشقة وتعذيبا محضا كما يقوله من لا خلاق له ومن لم يفهم حقيقة التكليف. التكليف فيه مشقة نعم، لكن ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لتهذيب النفوس وإقامة حق الله تبارك وتعالى وتزكية العبد ورفعة شأنه في الدنيا والآخرة. وأما قول أهل البدع نفاث الحكم والتعليل في أفعال الله عز وجل، فإنهم يجعلون التكليف تعذيبا محضا للعبد لا فائدة فيه. وهذا من شؤم البدع، حتى تعرف أن البدع تصرف عن الصراط المستقيم وتجتال العباد عن جادة عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يكلفنا ليرحمنا، يكلفنا ليزكينا، يكلفنا ليصلح شأننا، يكلفنا حتى تصير حياتنا على الجادة الصحيحة المستقيمة بلا فوضى ولا همجية ولا فساد في الأرض. يكلفنا حتى يبتلينا، يكلفنا حتى يثيب الطائع ويعاقب العاصي. هذه كلها أمور عظيمة يشتمل عليها التكليف، ليس المقصود مجرد افعل أو لا تفعل، لا، وإنما الأمر أكبر من هذا. فإذا أتاك التكليف من عند الله عز وجل فاعرف أنه نعمة من نعم الله عليك حتى تستقيم في حياتك، وحتى تحقق مراد ربك منك وتفوز بعد ذلك بمرضاته وثوابه جل وعلا. ولهذا قال جل شأنه: والله عليم حكيم. عليم بالأشياء، أحاط علمه بكل شيء، فلا يبين الآيات عن جهل ولكن يبين الآيات عن علم. فهو سبحانه وتعالى أفضل من يبين، وأفضل من يرشد، وأفضل من يعظ، وأفضل من ينصح العباد، لأنه سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. الله يعلم ونحن لا نعلم كما سيجيء في الآية التالية. وهو جل في علاه حكيم، يضع الشيء في موضعه. إذا بين الآيات والأحكام فإنه يبين الشيء الذي يكون في محله، الحكم الذي يبينه يكون حكما في موضعه، يكون حكما في محله اللائق به، فلا يحكم بعبث ولا سفه ولا يضع الشيء في غير نصابه. فإذا بين أن الحكم في المسألة كذا، وأن الواجب كذا، وأن الحرام كذا، فهذا هو الحكم المصادف لمحله حقا، ليس فيه عبث ولا ظلم ولا سفه، بل هو الحكم المبني على الحكمة من الله سبحانه وتعالى. فهذه نعمة عظيمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمعرفتها وشكرها، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى كافة آله وصحبه. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يؤكد ربنا تبارك وتعالى مرة أخرى على عقوبة من فعل تلك الجريمة، كما قال في أول الآيات: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يعود ربنا فيؤكد على هذا بأن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وإشاعة الفاحشة هي انتشار الأمر القبيح، كل قبيح، فإن الفاحشة هي الأمر الفاحش والفحش القبح، كل ما يستقبحه الناس فهو فاحش، كل ما نهى عنه الله فهو فاحش، وتتفاوت الأمور في ذلك. وقد تطلق الفاحشة على نوع خاص من الذنوب والمعاصي، ويكثر إطلاقها على الزنا خصوصا، لأن الشناعة فيه ظاهرة، ولأن القبح فيه أكثر من غيره. فهذه الآية إخوة الإسلام بيان لحكم إشاعة الفاحشة عموما، لا يقتصر هذا على المورد الذي نزلت فيه الآيات، فإن العبرة بعموم اللفظ. الآيات إنما نزلت في إشاعة كلام في حق امرأة مؤمنة وفي حق إحدى أمهات المؤمنين، فهذه إشاعة للفاحشة في المسلمين، لكن الأمر يتعدى هذا ويشمل كل إشاعة لكل فاحشة. فكل ما فيه قبح على الناس، كل ما فيه قبح في دين الناس، كل ما فيه قبح في عادة الناس وأخلاقهم وآدابهم، فإن حكمه هو ما جاء في الآية: ومن أشاع فحكمه كما جاء في الآية. فالذي يشيع بين المسلمين العري والفجور والإباحية والمعازف فهو داخل في الآية. الذي يشيع في المؤمنين الجرائم والسرقات والقتل والفساد في الأرض، ولو في سياق الإرشاد وانظر إلى انتكاس الفطرة، الذي يشيع الجرائم بين الناس يقول: أنا أعلم الناس، أنا أنصحهم، أنا أحذرهم. يا منتكس الفطرة، إنك تزين الجريمة للناس، إنك تعلم الناس كيف يسرقون، كيف يقتلون، كيف يخدعون، كيف يغشون، كيف يفسدون في الأرض. عندما تنشر الجريمة في جريدة أو في وسائل الإعلام وتخصص صحيفة بأكملها للجرائم، أي شيء هذا؟ أي تحذير في هذا؟ أنت بهذا تنشر الجريمة بين الناس. ولهذا تجد أن الجريمة تقع بنفس الطريقة وبنفس الكيفية من شخص إلى شخص، يتعلمونها بعضهم من بعض، فهذا خطأ، ليس بصحيح، ليس من التحذير أنك تنشر الجريمة بين الناس، وإنما التحذير أن تنشر الفضيلة بين الناس. فمن إشاعة الفاحشة في المسلمين إشاعة مثل هذه الأمور، كل ما فيه قبح على الناس، كل ما فيه ضرر على الناس، كل ما فيه قبح في دين الناس لا يجوز إشاعته أبدا، بل حقه أن يكتم ويستر حتى يموت فلا يضر الناس. وأما نشر ما يضر الناس واعتبار أن هذا ظاهرة صحية، فهذا من انتكاس الفطر ومن عمى القلوب والبصائر ومن تزيين الشيطان لبني آدم. فانتبه لهذا سلمك الله، ولا تكونن من الغافلين الذين يسيرون في ركب كل أحد ويسمعون لكل أحد. ولا شك أن من إشاعة الفاحشة بين المسلمين أيضا ما يعود إلى الخطأ في الدين، إشاعة الفتاوى الباطلة والأقوال الزائفة التي لا حظ لها من الدليل ولا موافقة فيها لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف، إشاعة الفتاوى التي تؤدي إلى الإفساد في الأرض وتؤدي إلى سفك الدماء ونشر الفوضى والفساد، كل هذا من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. فالله عز وجل يتوعد على هذا بأشد الوعيد: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فلا يقتصر الأمر على الآخرة أيضا، بل ربما حاق به العذاب معجلا عندما يشيع الفاحشة بين المسلمين. يصيبه الأذى في بدنه، في عرضه، في ولده، في ماله، يعجل له الأذى وتعجل العقوبة في الدنيا. فليحذر هؤلاء وليتقوا ربهم وليخشوا عاقبة ما يفعلون من هذا الشر والفساد الذي ينتشر في مجتمع المسلمين. فالله عز وجل يتوعد على هذا، فهل يفيقون وهل يعتبرون؟ ثم يقول الله عز وجل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تحسن الظن بنفسك، ولا تظن أنك عندما تشيع الفاحشة بين المؤمنين تفعل أمرا طيبا، فإن الله أعلم منك، وعندما ينهاك عن هذا فهو ينهاك لأنه أعلم منك. الله يعلم ونحن لا نعلم. لولا أن الله عز وجل يوجهنا وينصحنا ويرشدنا ويأمرنا وينهانا لصارت حياتنا فوضى. فاعتبر بما نذكره الآن، ربما يجيء الرجل بأمر يظنه حسنا وينشر في المسلمين قضية يظنها نافعة وهي تضرهم وتفسد دينهم ودنياهم، فعليه أن ينتهي إلى ما نهاه الله عنه، وعليه أن يقف عند حدود ربه، فلا يجوز له أن يتعداها، لأن الله يعلم وهو لا يعلم. فاعتبر أيها المسلم بهذه القاعدة في حياتك كلها، لا تحسن الظن بنفسك، وإذا أتاك الأمر من ربك فإذا تبين لك وجهه فالحمد لله، وإن لم يتبين فأحسن الظن بربك وقو رجاءك فيه، فلا تظنن فيه شرا ولا تظنن فيه سوءا، فإنه يعلم وأنت لا تعلم. ثم يعود ربنا تبارك وتعالى فيؤكد فضله ورحمته بالعباد: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ففضل الله تعالى ورحمته يشملان العباد في كل أحوالهم، والله عز وجل رؤوف بعباده رحيم، فما أحوجنا إلى رحمة الله وما أحوجنا إلى فضل الله، فنسأل الله تعالى أن يشملنا دائما بفضله ورحمته، وألا يقطع عنا توفيقه وتسديده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشملنا بفضلك ورحمتك في كل حين. اللهم اشملنا بفضلك ورحمتك في كل حين. اللهم اشملنا بفضلك ورحمتك في كل حين. اللهم توفنا على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا وأصلح لنا دنيانا، وتوفنا على الحالة التي تحبها وترضاها يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.